وفي آخر هذا الدرس أمور. الأول، طلبنا منكم بحثا يتعلق بتقدير الصاع والمد بمقياس الأحجام، فمن أحضره رصدنا له جائزة ولا لا؟ ها؟ على إيش؟ زين فكيتنا من عثمان. طيب، ما ولا ذكرتكم الجائزة في غيره؟ إلا هذا كنا تعقبنا عليه، لكن كان ما ذكرنا فيه جائزة. طيب، الإخوان اللي جاءوا بحوث، من الذي جاء به؟ أو الأخوات كذلك، خلاص توصلونها، أعطها الأخ صالح، خذها مع هذا، أعطها الأخ صالح يوصلها إلينا إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني، أنبه إلى ضرورة المحافظة على المدارسة التي تكون بعد المغرب، فالحاجة إليها شديدة، فحضور الدرس لا يكفي، ويفتقر الطالب إلى المذاكرة به بعد المغرب من يوم الأربعاء، فأهيب بكم جميعا أن تحرصوا على المدارسة. والثالث، أنبه الإخوان الذين هم منتظمون في برنامج معونة المتعلم أنه لا بد من حضورهم درس يوم الاثنين بعد العشاء، ولا ينبغي لهم أن يتقاعسوا أو يتكاسلوا، لأن هذا من متطلبات البرنامج ويؤثر في الانتقال إلى ما بعده من البرامج. والأمر الرابع، لما فرغنا من كتاب الطهارة نجيب على الأسئلة المتعلقة به، والأسئلة المجاب عليها هي الأسئلة التي تصل مكتوبة ورقيا، أما الأسئلة التي ترسل على الجوال هذه لا أجيب عنها، لأن لكل حاضر الدرس حق فيه، فينبغي أن يذكر السؤال ليقرأ ويجاب عنه إن أمكنت الإجابة ويستفيد منه الحاضرون أجمع. فنجيب على الأسئلة التي وصلت في هذا الكتاب، كتاب الطهارة. يقول هذا الأخ، يقول ذكرتم في الدرس باب أحكام باب المسعى الخفين أحكاما، ألا يمكن أن يستدل بحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين؟ أن المذهب أن الغسل أن المسح أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب إلا الأفضل، وتعليلهم هذا راجع لفعله صلى الله عليه وسلم. والجواب أن ما ذكره السائد من أن المذهب أن المسح أفضل، نعم، وهم يقولون لفعله صلى الله عليه وسلم، لكنهم في المذهب لا يذكرون هذا دليلا له، فإذا ذكرنا حديثا وذكرنا الحكم المتعلق به في المذهب فالمراد أنهم يجعلون هذا الحديث دليلا لهذا الحكم، أما كثرة الاستنباط منه لفروع في المذهب فهذا ممكن، فيمكن أن تستنبط من حديث فرعين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر بحسب قوة الاستنباط. هذا السائل يقول، ما الفرق بين الجنابة حقيقة والجنابة حكما؟ الفرق بينهما أن الجنابة كما تقدم هي المني، ففي الحقيقة يكون المني خارجا، وأما في الحكم فلا يكون خارجا، كمن يحس بانتقال المني في بدنه ولا يخرج منه، فحينئذ يقال الجنابة حكما وليس حقيقة. ويقول، هل لمن توضأ وهو على جنابة لأجل النوم أن يقرأ أذكار النوم ومنها آية الكرسي؟ المذهب أن الجنب تحرم عليه قراءة القرآن، وهو المختار، لأن حاله غير حال الحائض، لأن الجنب يمكنه أن يرفع جنابته بالاغتسال ولا يمنعه مانع، لكن قراءته آية الكرسي تكون ذكرا ولو مع جنابة، فيأتي بها بقصد كونها ذكرا لا بقصد كونها آية قرآنية، فيجوز له حينئذ أن يقرأها بإرادة الذكر لا القرآنية. هذا سائل يسأل، ما مقدار سبعا في غسل نجاسة الكلب؟ والجواب بأنني أشكر هذا السائل، فإنه سأل عن فرع دقيق فالفقهاء يذكرون غسل النجاسة في المذهب سبعا، ويذكرون في نجاسة الكلب والخنزير ومتولد بينهما ما يذكرون مما تقدم ذكره. فالسائل يسأل عن قدر الغسلة كم يكون، فهمتم سؤاله؟ قدر الغسلة كم يكون؟ والجواب أن الفقهاء ضبطوها بالوصف لا بالقدر، فقالوا سبع غسلات منقية، فالمطلوب أن تكون الغسلة منقية عادة، أن تكون الغسلة منقية عادة. فمثلا لو قدر أن هذه النجاسة قليلة فحينئذ يكون الماء المجعول عليها بما يناسبها مما جرت العادة بأنه يزيل مثلها. فإن كانت النجاسة كثيرا كان الواجب أن يكون الماء الذي توصل به هذه النجاسة كثيرا، وأن يكرر هذا سبعا. فالوصف الذي علق به في المذهب هو الإنقاء، أي ما يذهب بالنجاسة عادة في عرف الناس وحالهم، ولم يقدر بقدر، لأن يقال بمد أو بنصف مد أو بأقل من ذلك أو أكثر. والأسئلة من مراقي التعلم، والمعلم يستفيد من أسئلة طلابه. وهذا السائل يقول: هل يشرع حلق شعر الدبر ويكون من حلق العانة؟ والجواب أن هذا الفرع لم ينص عليه فقهاء المذهب، فعند ذكرهم العانة ذكروا أن العانة، ذكروا كغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى أن العانة اسم للشعر المحيط بالقبل للرجل أو المرأة. وأما في كون حلق الدبر من جملة حلق العانة فهذا الفرع لم تذكره الحنابلة، وهو مذكور عند الحنفية والمالكية والشافعية على اختلاف منهم في قولهم في حكمه، لكن الحنابلة لم يذكروا هذا الفرع. ومن لطائف التصانيف الفقهية التي وقفت على أسمائها أن فقيها مالكيا صنف كتابا في حكم الفروع التي عند الشافعية على مذهب أصحابنا المالكية، يعني أن الشافعية ذكروا فروعا ليست في مذهب المالكية فعمد إليها وجمعها، ثم اجتهد في تخريج مذهب المالكية. والحنابلة اعتنوا ببيان أحكام الشعر، ذكروا حكم شعر الرأس وشعر الإب وشعر الشارب وشعر العنفقة حتى شعر الأنف ذكروا، لكن شعر الدبر لم يذكروا حكمه. فمثل هذا يقال لم يذكره الحنابلة من الفروع التي لم يذكرها الحنابلة. ثم إذا تكلم فيه فقيه حنبلي يتكلم فيه إيش؟ تخريجا يخرجه، لكن ليس هو نص المذهب ولا ذكره أحد من فقهاء المذهب، ويكون التخريج على قواعد الحنابلة ووصول الحنابلة. فعلى قاعدة الحنابلة لا يكون من جملة حلق العانة، وإنما يكون من جملة المباح، أنه يباح حلق شعر العانة. أما كونه مستحبا يدخل في الاستحداد فهذا ليس على أصول الحنابلة وقواعدهم. ومما ينبه إليه أن الفروع التي لا تذكر في المذهب أو النوازل الحادثة إذا أراد أحد أن يذكر حكما فيها على مذهب لا بد أن يخرجه على الفروع المذكورة فيه أو في أصوله. ومن أسباب الضعف في أحكام النوازل عند المتأخرين أنهم لا يخرجونها على أصول المذاهب وفروعها، فتجدهم يتناولون المسألة فقهيا باعتبار الفقه العام الذي يسمونه الفقه المقارن، وهذا حسن، لكن أحسن منه أن يتقدمه تخريج هذه المسألة على الأدلة على الأصول أو الفروع المذكورة في مذهب من المذاهب المتبوعة أو على المذاهب المتبوعة الأربعة، ثم بعد ذلك ينظر في الترجيح بينها بما يسمى بالفقه المقارن. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وفي آخر هذا الدرس أمور: الأول، طلبنا منكم بحثا يتعلق ب تقدير الصاع والمد بمقياس الأحجام، فمن أحضره رصدنا له جائزة ولا لا؟ ها؟ على إيش؟ زين فكيتنا من عثمان. طيب، ما ولا ذكرتكم الجائزة في غيره؟ إلا هذا كنا تعقبنا عليه، لكن كان ما ذكرنا فيه جائزة. طيب، الأخوان اللي جاءوا بحوث، من الذي جاء به؟ أو الأخوات كذلك، خلاص توصلونها، أعطها الأخ صالح، خذها مع هذا، أعطها الأخ صالح يوصلها إلينا إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني، أنبه إلى ضرورة المحافظة على المدارسة التي تكون بعد المغرب، فالحاجة إليها شديدة، فحضور الدرس لا يكفي، ويفتقر الطالب إلى المذاكرة به بعد المغرب من يوم الأربعاء، فأوهب بكم جميعا أن تحرصوا على المدارسة. والثالث، أنبه الإخوان الذين هم منتظمون في برنامج معونة المتعلم أنه لا بد من حضورهم درس يوم الاثنين بعد العشاء، ولا ينبغي لهم أن يتقاعسوا أو يتكاسلوا، لأن هذا من متطلبات البرنامج ويؤثر في الانتقال إلى ما بعده من البرامج. والأمر الرابع، لما فرغنا من كتاب الطهارة نجيب على الأسئلة المتعلقة به، والأسئلة المجاب عليها هي الأسئلة التي تصل مكتوبة ورقيا، أما الأسئلة التي ترسل على الجوال هذه لا أجيب عنها، لأن لكل حاضر الدرس حق فيه، فينبغي أن يذكر السؤال ليقرأ ويجاب عنه إن أمكنت الإجابة، ويستفيد منه الحاضرون أجمع. فنجيب على الأسئلة التي وصلت في هذا الكتاب، كتاب الطهارة. يقول هذا الأخ، يقول: ذكرتم في الدرس باب أحكام باب المسح الخفين أحكاما، ألا يمكن أن يستدل بحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين؟ أن المذهب أن الغسل أن المسح أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب إلا الأفضل، وتعليلهم هذا راجع لفعله صلى الله عليه وسلم. والجواب أن ما ذكره السائل من أن المذهب أن المسح أفضل، نعم، وهم يقولون لفعله صلى الله عليه وسلم، لكنهم في المذهب لا يذكرون هذا دليلا له. فإذا ذكرنا حديثا وذكرنا الحكم المتعلق به في المذهب، فالمراد أنهم يجعلون هذا الحديث دليلا لهذا الحكم. أما كثرة الاستنباط منه لفروع في المذهب فهذا ممكن، فيمكن أن تستنبط من حديث فرعين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر بحسب قوة الاستنباط. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الجنابة حقيقة والجنابة حكما؟ الفرق بينهما أن الجنابة كما تقدم هي المني، ففي الحقيقة يكون المني خارجا، وأما في الحكم فلا يكون خارجا، كمن يحس بانتقال المني في بدنه ولا يخرج منه، فحينئذ يقال الجنابة حكما وليس حقيقة. ويقول: هل لمن توضأ وهو على جنابة لأجل النوم أن يقرأ أذكار النوم ومنها آية الكرسي؟ المذهب أن الجنب تحرم عليه قراءة القرآن، وهو المختار، لأن حاله غير حال الحائض، لأن الجنب يمكنه أن يرفع جنابته بالاغتسال ولا يمنعه مانع، لكن قراءته آية الكرسي تكون ذكرا ولو مع جنابة، فيأتي بها بقصد كونها ذكرا لا بقصد كونها آية قرآنية، فيجوز له حينئذ أن يقرأها بإرادة الذكر لا القرآنية. هذا سائل يسأل: ما مقدار سبعا في غسل نجاسة الكلب؟ والجواب أنني أشكر هذا السائل، فإنه سأل عن فرع دقيق، فالفقهاء يذكرون غسل النجاسة في المذهب سبعا، ويذكرون في نجاسة الكلب والخنزير ومتولد بينهما ما يذكرون مما تقدم ذكره. فالسائل يسأل عن قدر الغسلة كم يكون، فهمتم سؤاله؟ قدر الغسلة كم يكون؟ والجواب أن الفقهاء ضبطوها بالوصف لا بالقدر، فقالوا 7 غسلات منقية، فالمطلوب أن تكون الغسلة منقية عادة، أن تكون الغسلة منقية عادة. فمثلا لو قدر أن هذه النجاسة قليلة فحينئذ يكون الماء المجعول عليها بما يناسبها مما جرت العادة بأنه يزيل مثلها، فإن كانت النجاسة كثيرا كان الواجب أن يكون الماء الذي توصل به هذه النجاسة كثيرا وأن يكرر هذا 7. فالوصف الذي علق به في المذهب هو الإنقاء، أي ما يذهب بالنجاسة عادة في عرف الناس وحالهم، ولم يقدر بقدر لأن يقال بمد أو بنصف مد أو بأقل من ذلك أو أكثر. والأسئلة من مراق التعلم، والمعلم يستفيد من أسئلة طلابه. وهذا السائل يقول: هل يشرع حلق شعر الدبر ويكون من حلق العانة؟ والجواب أن هذا الفرع لم ينص عليه فقهاء المذهب، فعند ذكرهم العانة ذكروا أن العانة، ذكروا كغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى أن العانة اسم للشعر المحيط بالقبل للرجل أو المرأة. وأما في كون حلق الدبر من جملة حلق العانة فهذا الفرع لم تذكره الحنابلة، وهو مذكور عند الحنفية والمالكية والشافعية على اختلاف منهم في قولهم في حكمه، لكن الحنابلة لم يذكروا هذا الفرع. ومن لطائف التصانيف الفقهية التي وقفت على أسمائها أن فقيها مالكيا صنف كتابا في حكم الفروع التي عند الشافعية على مذهب أصحابنا المالكية، يعني أن الشافعية ذكروا فروعا ليست في مذهب المالكية فعمد إليها وجمعها ثم اجتهد في تخريج مذهب المالكية. والحنابلة اعتنوا ببيان أحكام الشعر، ذكروا حكم شعر الرأس وشعر الإب وشعر الشارب وشعر العنفقة حتى شعر الأنف ذكروا، لكن شعر الدبر لم يذكروا حكمه. فمثل هذا يقال لم يذكره الحنابلة من الفروع التي لم يذكرها الحنابلة. ثم إذا تكلم فيه فقيه حنبلي يتكلم فيه إيش؟ تخريجا يخرجه، لكن ليس هو نص المذهب ولا ذكره أحد من فقهاء المذهب، ويكون التخريج على قواعد الحنابلة وأصول الحنابلة. فعلى قاعدة الحنابلة لا يكون من جملة حلق العانة، وإنما يكون من جملة المباح، أنه يباح حلق شعر العانة. أما كونه مستحبا يدخل في الاستحداد فهذا ليس على أصول الحنابلة وقواعدهم. ومما ينبه إليه أن الفروع التي لا تذكر في المذهب أو النوازل الحادثة إذا أراد أحد أن يذكر حكما فيها على مذهب لا بد أن يخرجه على الفروع المذكورة فيه أو في أصوله. ومن أسباب الضعف في أحكام النوازل عند المتأخرين أنهم لا يخرجونها على أصول المذاهب وفروعها، فتجدهم يتناولون المسألة فقهيا باعتبار الفقه العام الذي يسمونه الفقه المقارن، وهذا حسن، لكن أحسن منه أن يتقدمه تخريج هذه المسألة على الأدلة على الأصول أو الفروع المذكورة في مذهب من المذاهب المتبوعة أو على المذاهب المتبوعة 4، ثم بعد ذلك ينظر في الترجيح بينها بما يسمى بالفقه المقارن. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.